أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال بقية النجاسات: ومن النجاسات الكلب والخنزير البريان. بعد يقول: وأما عرق الجنب من الحرام فقيل بنجاسته أو بحرمة صلاته، والمستند في ذلك. أما نجاسة الكلب والخنزير البريين فأمر متسالم أو فمتسالم عليها، ودلت على ذلك مجموعة من الروايات. مثالها في الكلب الموثقة المتقدمة في الناصب، اللي هي موثقة ابن أبي يعفور، زين، اللي تقدمت أن الناصب أنجسنا. ومثالها في الخنزير صحيحة علي بن جعفر، رواية صحيحة، صحيحة علي بن جعفر محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي أو العمركي الخراساني عن علي بن جعفر، سند صحيح تقدم الكلام عنه كثيرا. زين، وسألته في الرواية، وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، يعني كيف يصنع بالإناء. قال: يغسل 7 مرات. فهذا يغسل إرشاد علما، إرشاد إلى نجاسة الإناء بسبب شرب الخنزير، وهذا يعني بالنتيجة أن الخنزير نجس، وإلا إذا كان طاهرا لماذا يغسل الإناء. قال: والروايات التي ظاهرها المعارضة، يعني التي يفهم منها، التي قد يفهم منها أن أجلكم الله الكلب والخنزير طاهر، هاي شو نسوي لها؟ يقول: هذه ظاهرها المعارضة، هذه لابد من شنو؟ لابد من توجيهها هذه الروايات بشكل أو بآخر، وإلا إثبات أن هذين الحيوانين اللي هو الكلب والخنزير نجسين، هذا إثبات النجاسة لهما أمر ثابت ولا يشك فيه. فلا بد إذا كانت هناك رواية بظاهرها تقول الكلب طاهر مثلا أو الخنزير طاهر، لا بد من التوجيه لها. مثلا صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، سيتوضى بماء ولغ فيه الكلب، سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور يعني القط، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أي يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم. يشير يعني تتوضأ، عجيب نتوضأ، أصلا ما عندنا مشكلة ويا السنور ويا شو اسمه الجمل والدابة، لكن مشكلتنا ويا الكلب، شلون ولغ فيه الكلب؟ فقال: نعم، إلا أن تجد غيره فتتنزه عنه. بما معنى الرواية، إذا عندك غيره عوف هذا، إذا ما عندك غيره يصير تتوضأ به، هذا يخالف ماذا؟ يخالف القول بمن؟ بأنه المفروض أنه هذا الحيوان نجس فينجس الماء، فلا يصح التوضي، فينتقل العلم للتيمم بعد، إذا ما عندك ماء يقول تيمم. فكيف توجه؟ الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على أنه هذا الماء الذي يتوضأ منه هو ماء معتصم لا يتنجس بمجرد ملاقات، ماء قدر كر، فيقول إذا كان قدر كر فأكيد شنو لا يتنجس، فحتى إذا ولغ فيه الكلب ولغ فيه كذا ما يتأثر، أما الكلب هو نجس. ويستشهد على ذلك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. يقول هاي قرينة على ذيك الرواية، الرواية: لا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه، حوضا كبيرا يعني كرفة ماء فصاعدا. فبالنتيجة هذه ذيك نفهم شنو أن المقصود بتلك الرواية في قوله نعم، يعني نعم إذا بمعنى أنه الماء معتصم لم يتنجس، وهذا قصد المصنف. يقول: لا بد من توجيهها بشكل أو بآخر، طريقة التوجيه يمك، بس لا بد أن توجه مقنعة أو غير مقنعة، مهنا الكلام. قال: وأما التخصيص، يعني تخصيص الحيوانين اللي هم الكلب والخنزير، ليش قلنا الكلب والخنزير البريان؟ ليش قيدنا بالبريين بينما أنه كلمة كلب أجلكم الله هذه الكلمة تطلق على الكلب البري يسمى كلب، والكلب البحري أيضا يسمى كلب. خنزير بري ما أدري، أكو خنزير بحري أنا ما أدري، خنزير بحري فرضا أيضا خنزير، فكلمة خنزير خوش شاملة للجميع. لماذا تقولون أن الذي هو نجس عينا هو خصوص الكلب البري دون الكلب البحري؟ ما هو الدليل؟ قال وأما التخصيص بالبريين فأكو توجيه للتخصيص. التوجيه الأول، لا نسلم أن إطلاق كلمة كلب على الحيوان البحري هو إطلاق حقيقي، إنما كان الإطلاق على الحيوانات البحرية إطلاق من باب المشابهة لا أكثر ولا أقل. طبعا لا يخفى عليكم أن الحيوانات البحر أكثر من حيوانات البر، بس إحنا ليش ما نعرف هاي المعلومة؟ ما نعرف هاي المعلومة لأن اختلاطنا وياما، إحنا اختلاطنا ويا البر، فما عندنا شغل ويا حيوانات البحر إلا اللي يوصل للبحر ويغطس وكذا يفهم، وحتى اللي يغطس يكون يغطس في أعماق البحار وما أعظمها. المهم بالنتيجة أسرار عالم البحر واضح لكم شلون بتفاصيل كثيرة. فصار اللي صار شنو؟ اللي صار إحنا نتعامل مع حيوانات البر، فسمينا الأسماء لمن؟ لحيوانات البر. هناك وكتشفوا حيوانات حيوان بحري، إحنا نعرف الأسماك، الأسماك والله خلصنا من تسميتها، خلصنا من أسماها. قام يكتشفون أشياء عجيبة، حيوانات عجيبة غريبة، لا هو سمكة، لا هو عنده رجلين، لا هو كذا، بس رأسه يشبه رأس الحصان. قال خوش سهلة نسميه حصان البحر. لاحظ شلون؟ شوف التسمية الأساسية إنه شافوا رأسه يشبه حصان، الحصان المتعارف عندنا، قالوا خوش نسميه حصان البحر حتى نعرفه نتذكره. شافوا حيوان يشبه كذا، يشبه جلكم الله الكلب، في خصوصية ما أدري شنو خصوصية، قالوا ها هذا كلب البحر. واضح شلون؟ لاحظ إن التسمية منين اجت؟ تسمية من باب المشابهة، وإلا هو كلمة الكلب جلكم الله تطلق على البري. واضح؟ أذاك سمية كذا بهذا الاسم من باب المشابهة والمشاكلة والتشابه في بعض، نظير أن يسمى، نظير أن يقال أنه بالنسبة للحيوانات للحيوانات المفترس منها والحيوان الذي يفترس كل الحيوانات الأخرى هو الأسد. جيد، فهو ملك الغابة ما تشينه. بعدين يروحون للحشرات، يقولون الحشرات هي عالم كعالم الحيوانات المتعارفة، هم فيها من يفترس غيرها، الذي يفترس كل الحشرات الأخرى هو العنكبوت. إذن العنكبوت أسد الحشرات، العنكبوت أسد الحشرات، هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ مجاز. شوف ليش؟ لأنه لاحظوا المشابهة أنه هذا بالنسبة للحشرات مفترس كافتراس ذاك بالنسبة لمن؟ للحيوانات. هذه المشابهة ما تصحح أن نقول أنه العنكبوت هو أسد حقيقي، ولا تصحيح أن نقول بأنك هذا الحيوان البحري هو كلب حقيقي. فلهذا تنزل الأدلة على منه؟ على اللي هو حقيقة، ولا على ليس على الذي هو تنزيل. فمن هنا نعرف أن كلب وخنزير يطلق على البريين فقط. هذا طريقة من طريقة من طرق الاستدلال. قد واحد بكم يقول لا ما يعجبني هذا الكلام كما نسب إلى ابن إدريس، يقول لا إنه المفروض إحنا نأخذ بظاهر الرواية، ظاهر الرواية قالت كلب وما كلب العفو خنزير، وهذا الذي هو بحري يطلق عليه كلب أو لا؟ يقول يطلق. يقول له شنو سبب التسمية والمشابهة والغير المشابهة؟ بالنتيجة صار وضع جديد لو ما صار وضع جديد؟ فعندما نقول كلب الماء وضع، صار وضع جديد، فإذا كان وضع جديد هاي صار حقيقة، فإذا كان حقيقة مشمول بكلمة كلب وخنزير فالمفروض يصير نجس. ما هذا مقتضى إطلاق، مقتضى استدلال بعض الأعلام في ذهني أنه ابن إدريس. والمصنف له طريقة أخرى في الجواب، يقول جيد جيد، لو سلمنا أن هذه التعبير تعبير كلب وخنزير شامل للبري والبحري، لو سلمنا في نفسه شامل للبري والبحري، لكنه هنا يعني في الروايات لا يشمل البحري، مو من باب أنه ليس موضوعا للبحر، بل من باب الانصراف. من باب شنو؟ الانصراف والتعارف الخارجي، لأنه الإمام أو الشارع كان يتكلم معنا، هو محل الابتلاء للناس، والذي هو محل الابتلاء للناس منه كلب البحري. نادر جدا لو كان صدق يحكي على الكلب البحري لنبه، يحتاج تنبيه، كان يقول الذين هم قريبون للبحر، الذي قد يتعاملون مع حيوان به هذه الصفة الفلانية والصفة الفلانية، لكن الإمام كان يتكلم عن حيوان متعارف لدى الناس، يقول لهم الكلب نجسون، الكلب وكذا، الكلب، يتكلم عن حصة متعارفة، والحصة المتعارفة هي البري، فهي طريقة أخرى. لهذا يقول المصنف وأما التخصيص بالبريين فلأن لفظ الكلب والخنزير حقيقة وين؟ في البريين، وإطلاقهما على البحريين مجاز للمشابهة كما وضحنا، ومع التسليم بالوضع للأعم. لو كما قلنا واحد يصر يقول لا أنه لفظ الكلب موضوع لما يشمل البري والبحري، ما بنحو الاشتراك اللفظي أو بأي طريقة أخرى، بالنتيجة وضع جديد، فلماذا تقولون بخروج البحري؟ قال يمكن، فيمكن دعوى الانصراف أنه اللفظ منصرف علما إلى خصوص البري، بل يقول مو بس دعوة، بل ورد في رواية ما يستفاد منه ماذا من هذه الرواية؟ يستفاد منه أن الكلام يخص منه يخص البري. ما هي هذه الرواية؟ يقول صحيحة ابن الحجاج محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، أبو علي الأشعري قلنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، كلهم ثقات وعدول إماميون أيضا، لهذا عبرة الرواية صحيح. سأل أبا عبد الله رجل، الرجل هو اللي يعني مو أنا سألته، لا لا رجل سأل، أنا كنت قاعد، هذا ابن الحجاج قال مو أنا اللي سألت، أنا كنت قاعد في المجلس بس أكو واحد سأل الإمام، أنا مجرد مستمع ناقل. سأل أبا عبد الله رجل وأنا عنده، يعني عند الإمام قاعد، سأله عن أي شيء؟ عن جلود الخز. فقال الإمام ليس بها بأس. فقال الرجل جعلت فداك، إنها علاجي في بلادي. وإنما هي يعني الخز، حيوان الخز هي عبارة عن شنو؟ عن كلاب، شو سماها كلاب، تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجه، تعيش خارجة من الماء، يعني هي حيوانات برية أو بحرية لي حقا. وش قال له؟ فقال الرجل لا ما تعيش، إذن فهي حيوانات شنو حقيقة؟ بحرية. فقال الإمام ليس به بأس. قد واحد بكم يسأل يقول هو الإمام ليش قال هيك؟ ليش قال هل تعيش أو ما تعيش؟ الإمام ما يدري إنه الخز ما يعيش كذا؟ لا، الإمام في مقام إعطاء الضابطة الكلية. شنو الضابطة الكلية؟ إنه الحيوان اللي يعيش داخل الماء هذا ما يحكم بنجاسته، والحيوان اللي يعيش خارج الماء، حتى حيوان اللي يعيش داخل الماء قلنا نجس وطاهر، اللي يعيش داخل الماء طاهر، حتى لو أسميته كلبا أو أسميته شنو خنزيرا يبقى طاهر. أما الحيوان اللي يعيش خارج الماء فإذا انطبق عليه عنوان الكلب والخنزير فهو شنو؟ نجس. فالإمام في هذا التعليل مو يريد يستفهم حقا، إنما يريد أن يثبت الحجة على الآخر ويعطينا قاعدة عامة، بأنه أخذوا قاعدة حتى إذا احنا حكينا عن الخز، حتى إذا كان مورد السؤال عن الخز، أنا أعطيكم قاعدة إنه إذا كان خارج الماء يعيش فهذا حيوان بري، فإذا كان اسمه كلب أو خنزير يكون نجس. أما إذا كان يعيش داخل الماء حتى لو سمي كلبا خنزيرا شنو حكمه؟ حكمه يكون محكوم بالطهارة. ولهذا هاي الرواية هو السؤال بها عن الكلب، يمكن أن نعممها للخنزير أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن؟ يمكن. هذا الإمكان من باب أنه قياس مستنبط العلة له منصوص العلة، منصوص العلة مو إحنا من عندنا جبناها، هاي العلة مذكورة. شنو العلة المذكورة؟ العلة المذكورة هو قوله إن كان وعبارته إذا خرجت من الماء تعيش خارجة. فقال الرجل لا، قال ليس به بأس. يقول المصنف وبعموم التعليل، يا تعليل، تعليل في قوله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة عن الماء، فقال الرجل لا ليس به بأس. ايش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا ان الامام علق ليس به بأس على شنو؟ على كونها شنو؟ لا تعيش خارج الماء، بل تعيش وين؟ داخل الماء. وهذا التعليل يخلينا نعمم الحكم علما حتى لغير المذكور، اللي هو من هو غير المذكور؟ الخنزير ما مذكور. لهذا قال وبعموم التعليل يتعدى، يعني يتعدى الحكم بالطهارة علما الى الخنزير. واضح الكلام؟ لا ما قال هيك، لا العفو مو هيك، بس يريد يقول انه لا يريد يقول انه كل ما كان داخل الماء محكوم بمن؟ بالطهارة، ليس به بأس. اللي يعيش خارج الماء هم المفروض به الطهارة، الأصل في الأشياء شنو؟ الطهارة، إلا ما ثبت بالدليل أنه خنزير أو كلب أو كافر حسب اللي يستثنى بالدليل الخاص. نعم؟ إيه ظهر لا علاج ظهر هو هذا الجلد الخز همي، ما أدري علاج لبعض الأمراض ما أدري بالضبط. إيه ويقول له علاجي مو رزقي. إيه هي حلال أيضا، حلال يعني مو أكله، حلال لجسم لبس من ملابسه كذا يعني. هذا خلاف الظاهر، ما أدري بس هو خلاف، لأن من تسمع علاجي تقول علاج مرضي، أما كونه على قولتك. ما أدري. بالنتيجة إحنا هل ما يأثر في مطلبنا علاج دوائي أو علاج رزقي؟ بالنتيجة الإمام قال ليس به بأس. زين. قال وأما عرق الجنب المجنب إذا تعرق فعرقه يلامس ملابسه أو غيره، بالنتيجة هذا عرق المجنب هل هو نجس أم طاهر؟ المجنب إما أن يكون عرقه من حرام أو عرقه من حلال، فيصير عندنا كلام عرق الجنب من حرام شنو حكمه من حلال. يقول الكلام وين وقع في عرق الجنب من الحرام، سواء كانت الحرمة ذاتية كما لو قارب كما لو زنى والعياذ بالله، أو كانت الحرمة شنو عارضة مثل إيش كما لو قارب زوجته، حدث حرام لو محرم مو حرام لكن قاربها وين في نهار شهر رمضان أو في الحيض، فهي حرمة شو يسمونها حرمة عارضة، فهي عرقه في الحالين هل هو نجس أم لا؟ يقول وأما عرق الجنب من حرام فقد دلت بعض الروايات على نجاسته أو عدم جواز الصلاة فيه، لكنها يعني هذه الروايات جميعا ضعيفة. راح يضرب المصنف مثال لهذه الروايات، قال ففي حديث المصنف نعم عبر الحديث شو يقصد؟ يقصد أن هذه الرواية ليست معتبرة عنده. ففي حديث علي بن الحكم الرواية هكذا وردت، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى اللي هو العطار ثقة، عن أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى الأشعري ثقة أيضا، عن علي بن الحكم علي بن الحكم بن الزبير ثقة، شبقة جيد الرواية الحديثة ثقة شبقة بها، عن رجل من نجد المشكلة هو لو قايل لو الحدث راوي عن الإمام الرواية أنه علي بن الحكم يرويها عن رجلين عن رجل أن الإمام قال، فهو ذا حتى هنا بالمثل عن رجل من ناجد المشكلة، فالرواية مرسلة لو هذا الرجل نعرفه ثقة ما عندنا مشكلة، بس واضح الأصل أنه ماكو دليل على الوثاقة وعلى التوثيق إلا أن يثبت الرجل. نعم لو قال عن جماعة قبل شوية قلنا أن مبارسة إخوي إذا عن جماعة يختلف الحكم، عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام لا تغتسل من غسالة ماء الحمام الغسالة المتجمعة من غسل الناس، فإنه الحمام العام يقصد الحمام العام ذاك الزمن، فإنه يغتسل فيه يعني في الحمام يغتسل فيه من الزنا، يجي واحد زاني ويغسل فيه فتجتمع هذه الغسالة. بعد ويغتسل فيه ولد الزنا، ولد الزنا هم يغتسل فيه، والناصب لنا أهل البيت وهو يعني الناصب شرهم. سنة تلقينا الرواية شبيه ضعيفة، مو بس سندا حتى دلالة احنا نتكلم عن عرق الجنب، الرواية ما قاعد تفترض عرق جنب صراحة، ما قاعد تقول عرق جنب، قاعد تفترض انه الزاني يغتسل، الزاني يغتسل هل بالضرورة انه هناك عرق في جسمه يصل للماء؟ هل اكو ضرورة؟ ماكو ضرورة قد وقت بعد، وبيها بيها ما لا يلتزم به بيها انه ولد الزنا يكون نجس، هذا الخلاف يعني ولد الزنا يغتسل فيه من الزنا نفس الاغتسال من الزنا يعتبر نجاسة؟ يجوز الرواية ناظرة المن ناظرة لي ان الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر مثلا لا يصح استعماله، بس الرواية ما قالت انه كل ما يغتسل فيه احد، بس خصصت ولد الزنا وغيره. ارشاد المن يعني بنحو الكراهة ونحو شسمه. ايه قال ضعيفة سنة بالإرسال في قوله عن رجل، وضعيفة دلالة لماذا؟ لعدم فرض العرق، ما قال هو تعرق واغتسل، فإنها يعني الرواية ناظرة المن إلى نفس بدنه نفس بدن الزاني، قال إن الزاني يغتسل ما قال إنه تعرق أو ما شاكل، وتقتضي في ظاهرها تقتضي شنو؟ نجاسة بدن الزاني، وهذا هم خلاف يعني إنه نجس في نفسه الزاني إذا زنى نجس، هاي مشكلة، فالرواية هم فيها ما لا يلتزم به شنو من جهة المتين. وهناك رواية أخرى وهي رواية الفقه الرضوي نتعرض لها في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.